بسم الله الرحمن الرحيم.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله.
مرض الشبهة، مرض القلوب اللي هو مرض العقائد، مرض الأهواء، مشكلته تنشأ عن أن صاحبه يظن أنه على هدى.
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
أمراض القلوب.
أعظم سبب في فرقة الأمة هو ما طرأ على القلوب من مرض الشبهات قبل مرض الشهوات.
أمراض القلوب.
المرض الأخطر والأنكى هو مرض الشبهات، مرض العقائد، مرض الأفكار والأوهام، مرض الوساوس، مرض البدع وسوء الظن بالله عز وجل، سوء الظن بالمؤمنين ونحو ذلك. من علامات مرض القلوب التي تعيشها الأمة اليوم قلة الخشوع رغم كثرة أسباب الخشوع التي هيأ الله عز وجل. هذا القرآن الذي بين أيدينا كم نتلوه ونقرأه ونسمعه، المنذرات والكوارث والحوادث من حولنا كم هي موقظة للقلب الذي فيه نوع حياة، ومع ذلك نجد في قلوب كثير منا قسوة.
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
أصيبت هذه البلاد وبعض البلاد المجاورة بما يسمى بهزة الأسهم. كثيرون تكلموا عن أسباب معقولة وصحيحة لكن نسوا السبب الأول والرئيس، محق البركة في الأموال والخسارة نتيجة عن التساهل في حق الله، نتيجة عن التساهل في البحث عن الحلال، نتيجة الوقوع في شبهات. تسارع الناس إلى هذه الأبواب دون تحري للحلال إلا القليل، إلا القليل، إلا القليل. نجد هذا أيضا في التساهل في عدم احترام المسجد وعدم توفير أسباب الخشوع، الجوالات مثلا كأنموذج. كم نسمع في كل صلاة في الجمعة وغيرها من هذه الأجهزة التي تسيء إلى المساجد وهي بيوت الله، تسيء إلى الملائكة وإلى المؤمنين، التي تصرف القلوب عن الخشوع.
ما لكم لا
انظروا إلى مسير الناس في مواكب التعزية، صفقات وضحكات ومزحات وتبادل أحاديث، الجوالات ماشية والأحاديث ماشية حتى في المقبرة.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
تسجيلات الراية الإسلامية تقدم أمراض القلوب وعلاجها. أمراض القلوب وعلاجها محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل، والتي ألقيت بجامع سلمان بمدينة الرياض في الأول من شهر ربيع الأول لعام 1428 من الهجرة النبوية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد اعتنى نبينا صلى الله عليه وسلم بتربية أصحابه العناية بقلوبهم، ولقد كان العلماء قديما وحديثا يعنون بهذه القلوب لما لها من أهمية كبرى في صلاح الظاهر. حول هذا الموضوع يحدثنا فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، فليتفضل جزاه الله خيرا ورفع قدره وزاده علما وعملا ونفع به الإسلام والمسلمين، اللهم آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ الحديث عن هذا الموضوع المهم جدا في حياة المسلمين اليوم، وهو موضوع أمراض القلوب وعلاجها. أولا، يجب أن نعلم أن مدار أعمال المسلم في الدنيا في دينه ودنياه، فيما بينه وبين ربه عز وجل أولا، ثم فيما بينه وبين الخلق على هذا القلب، كذلك ما يتعلق بمصير الإنسان يوم القيامة، إنما هو متعلق بما حصل عليه الإنسان من خلال عنايته بقلبه أو العكس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أشار إلى أن القلب هو الأصل في الصلاح أو العكس، في صلاح الإنسان والذي منه، أي أعني صلاح الفرد والذي منه يكون صلاح الأسرة والمجتمع والأمة. مدار الصلاح أو الفساد على هذا القلب، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والله عز وجل ذكر في غير ما آية أن المعول في نتائج أعمال الإنسان في الدنيا والآخرة على ما في قلبه من الهداية أو الضلال، ومن السعادة أو الشقاوة. صحيح أن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، لكن الله عز وجل إنما قدر للعباد أقدارهم فيما يتعلق بالهداية والضلال أو ما ينتج عن ذلك من السعادة أو الشقاوة، قدر ذلك لعلمه السابق سبحانه بما سيعمله الإنسان الذي تنطلق أعماله من قلبه. إذن مدار الأعمال في ظاهرها وباطنها وفي نتائجها في الدنيا والآخرة، في صلاحها وفسادها، على هذه المضغة القلب، لأنه محل النية، والنية عليها مدار جميع الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال: إنما الأعمال بالنيات. والقلب إذا اهتدى بهدى الله واستقام على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم من غوائل الكفر والبدعة والضلالة والفواحش والردائل. وهذا هو القلب السليم الذي قال الله فيه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب هو مصدر التوحيد والإخلاص لله عز وجل. القلب هو الذي إذا امتلأ بمحبة الله وخشيته ورجائه عمر بالتقوى والإنابة وبالعمل الصالح، ونتجت عنه أعمال الجوارح التي يكون فيها الاستقامة على دين الله عز وجل. القلب عليه مدار التسليم لله عز وجل والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو منشأ الصدق أو التصديق بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. القلب هو أصل الإخلاص، ولذلك الله عز وجل وعد بمن استقام على أصول الإيمان وأعمال الإيمان بالهداية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والعكس كذلك، من أعرض عن دين الله عز وجل فإن الله يطبع على قلبه، بمعنى يغلفه، فلا يهتدي بهدى ولا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر. ولذلك الله عز وجل لما أشار إلى سلوك الكفار لأسباب الشقاوة والمنافقين كذلك، قال سبحانه: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. والله عز وجل ليس بظلام للعبيد، فإنه سبحانه لما قدر أن يطبع على قلب المنافق والكافر فإن ذلك لسابق علمه سبحانه فيما سيعمله هذا المعرض عن دين الله. وهذا يذكرنا بأهمية تفسير حديث الصادق المصدوق، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه مقادير العبد عندما يبلغ 120 يوما، فيرسل الله له ملكا فيكتب مقاديره الكبرى العظمى التي تنشأ عنها جميع أقدار العبد في حياته، ثم ينشأ عنها ما يلاقيه يوم القيامة، يكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الحديث قال الصحابة: ففيما العمل؟
يا رسول الله؟ يعني إذا كان الإنسان كتب الله عليه قبل أن يعمل الشقاوة أو السعادة، قالوا ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي هذا تأكيد على أن القدر السابق من الله على الإنسان مرتبط بما يصدر عن قلبه وجوارحه. أعني بذلك أن الله سبحانه عالم بسابق علمه، وهو بكل شيء عليم سبحانه، عالم بسابق علمه عن كل إنسان ماذا سيعمل. علم الله عن عمل الكافر فقدر أو كتب عليه الشقاوة بناء على علمه سبحانه أن هذا سيختار طريق الشقاوة، وقدر للسعيد السعادة لأن الله عالم بسابق علمه أن هذا سيختار طريق السعادة ويعمل به. إذن ليس الأمر تحكم ولا جبر، إنما هو جبلة فطر الله عليها العباد وأقام عليهم الحجة بالشرائع، أقام عليهم الحجة بالشرائع. ولذلك رفع القلم عمن لم يميز بين الحق والباطل، رفع القلم عمن لم يستطع التمييز ولا يستطيع العمل. رفع القلم عن 3 ذكر منهم المجنون والصغير. ولذلك فإن نجد أن مبنى الحساب على العباد، على المكلفين، على إقامة الحجة عليهم، على قيام الحجة عليهم. وقيام الحجة يكون بإنزال الكتب وإرسال الرسل، والله عز وجل بيّن طريق الحق وشرعه على ألسنة رسله وأقدر العباد عليه وأمرهم به ووعدهم عليه الوعد الحسن وأعطاهم أسباب التمييز بين الحق والباطل من العقل السليم والشرع القويم، كما بيّن عز وجل طريق الضلالة وحذر منه على ألسنة رسله وأقدر العباد عليه ابتلاء وامتحانا وتوعدهم على ذلك وجعل ذلك ابتلاء للعباد، كما قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا الابتلاء كله منشأه ما يكون في القلب من أسباب الهداية أو أسباب الضلالة، ثم ما ينتج عما يكون في القلب من أعمال الجوارح. ولذلك فإن أعمال القلوب ليست هي فقط كما يظن البعض الأعمال المعنوية أو العلمية التي يوقن بها القلب، مثل أركان الإيمان 6 واليقين والمحبة والخشية والإنابة والخوف من الله عز وجل، فأن هذه لا شك أنها هي أصل أعمال القلوب، لكنها ليست هي الأعمال أعمال القلوب، بل ليست أعمال القلوب محصورة فيها، بل إن أعمال القلوب أيضا ما ينتج عن الجوارح، لأن ما تعمله الجوارح، ما يقول به اللسان، وما تتحرك به اليد، وما تمشي به الرجل، وما يتحرك به الإنسان بوسائل التي أعطاه الله عز وجل، كل ذلك لا يكون إلا بإرادة القلب وبتسيير القلب وبتوجيه القلب. إذا كان الأمر كذلك، فإن لو تأملنا أحوال العباد في كل زمان وأحوالنا في هذا الزمان بخاصة، لوجدنا أن أعظم ما تبتلى به الأمم من المصائب والفتن والشرور والفرقة والشرك والبدع والأهواء والتشاحن والتنازع وسائر المصائب، إنما تصدر عما يكون في قلوب العباد ابتداء. فإذا امتلأت القلوب بالإيمان بالله عز وجل وعمرت بنور الحق وأسباب الهداية من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا عمرت بالتقوى واليقين والإنابة، سلمت من غوائل الشرك والبدعة والهوى والضلالة والحسد والحقد، فمن هنا تحصل الأمن الذي لا يتحقق بالأسباب المادية، بل أول ما ينبغي أن يكون ويتحقق بالأسباب المعنوية. والأمن بالأسباب المادية إنما هو فرع عن أمن القلوب، وإذا كان العكس كذلك فإن العبادة وإن الإنسان لا يشعر بالأمن الحقيقي حتى لو توفرت أسباب الأمن المادية. والأمن الظاهر لا يتحقق أيضا لعموم الأمة إلا إذا صفت قلوبها وسلمت. مرض القلوب على نوعين: النوع الأول مرض الشبهات، مرض العقائد، مرض الأهواء، وهذا هو الأشد والأنكى والأصعب، وهو الذي نرى آثاره على الأمة كلما ازدادت أسباب أمراض القلوب كما هو في عصرنا هذا. والنوع الثاني مرض الشهوات، الميل إلى الدنيا والوقوع فيما حرم الله ونهى عنه من شهوات الدنيا وزينتها. وهذا أيضا غالبا يكون، أي مرض الشهوات، بل أقول لا ينشأ إلا عن مرض القلوب الذي هو مرض الشبهة ومرض ضعف اليقين وسائر ما يعتري القلب مما يتسبب في عدم تحصينه عن الوقوع في الشهوات. المرض الأخطر والأنكى هو مرض الشبهات، مرض العقائد، مرض الأفكار والأوهام، مرض الوساوس، مرض البدع وسوء الظن بالله عز وجل وسوء الظن بالمؤمنين ونحو ذلك. هذا النوع هو الذي تسبب في وقوع الفرقة في الأمة منذ عهد آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، حينما جاءت أجيال ممن خلفوا على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وغير هدي الصحابة، فوقعت منهم الفرقة. وهنا أنبه، وإن كان هذا أمر عارض، أن الفرقة التي هي فساد القلوب لم يحدث من الصحابة، إنما حدث ممن بعدهم. نعم حدث في حياتهم، في آخر حياتهم، وحدث أيضا من أن ابتلوا به، ووقعت بينهم شيء من الخلافات والفتنة الظاهرة، لكن الله عز وجل عصمهم من أن يقعوا في الافتراق، وقعوا فيما يقع فيه البشر من الأخطاء التي يجتهد فيها الناس ويختلفون، لكن في النهاية لم يكن من الصحابة من سلك مسلك الفرقة. قل هذا لأنه يعني لا بد أن أشير إلى أن أعظم سبب في فرقة الأمة هو ما طرأ على القلوب من مرض الشبهات قبل مرض الشهوات. مرض القلوب، مرض الشبهات، يتمثل أولا بالنفرة بين المؤمنين التي منشأها اتباع الهوى واتباع وساوس الشيطان واتباع سنن الأمم الهالكة. فإن القلوب إذا تعلقت بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تبحث عما يملأ الفراغ الذي في القلب، فمن هنا تنشأ المؤثرات الخارجية بتعلق القلوب بعقائد الأمم السابقة، ثم تعلق القلوب بالآراء والأهواء الفردية والشخصية، تعلق القلوب بالأطماع، حب الانتصار للرأي، التقليد الأعمى، غير ذلك مما هو معروف. فمن هنا نشأت الفرقة في الأمة. فلما نشأت الفرقة في الأمة وجد من يتعصب لهذه الفرقة حتى صارت الفرق الكبرى في تاريخ الأمة، وذلك راجع إلى فساد القلوب، الفساد المعنوي الذي هو اتباع الأهواء والبدع. مرض الشبهة، مرض القلوب اللي هو مرض العقائد، مرض الأهواء، مشكلته تنشأ عن أن صاحبه يظن أنه على هدى غالبا، بينما مرض الشهوة غالبا أن صاحبه يعرف أنه وقع في المحظور والمحرم. ولذلك مريض الشهوات كثيرا ما يوفق للتوبة بإذن الله. غالب مرض الشهوات الذين يقعون في المعاصي والفجور غالبا، وهذا معروف باستقراء أحوال الأمة في غالب تاريخها، غالبا يوفق للتوبة، بينما مرض العقائد، مرض الأفكار، مرض الافتراق، مرض الأهواء، مرض الشبهات يندر أن يوفق صاحبه للتوبة. لماذا؟ لأنه يعاقب من الله عز وجل لاتباعه للهوى، لأنه يكون من الأخسرين أعمالا، الذين قال الله فيهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك كان بعض السلف يقولون أن صاحب البدعة لا يتوب. بعض الناس لا يفقه هذه العبارة، لا يقصدون أنه لو تاب لا يتوب الله عليه، بل كل من تاب تاب الله عليه، حتى المشرك إذا تاب ودخل في الإسلام فإن الله يتوب عليه. لكن قالوا هذا لأن صاحب البدعة تستحكم البدعة في قلبه حتى يظن أنه على هدى. فهل يتوقع من الذي يظن أنه على هدى أن يسلك طريق التوبة؟ غالبا لا يكون إلا بأسباب قوية وبتوفيق الله عز وجل. مرض البدع ومرض الأهواء هو الزيغ الذي قال الله عز وجل فيه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. مرض القلوب غالبا يكون خفي، بينما مرض الأجساد ومرض الشبهات والشهوات غالبا يكون ظاهر وبين، ولذلك يشعر صاحبه بالقلق حتى يتركه ما دام على الفطرة ويسمع الزواجر والنواهي والمواعظ. والعكس مرض البدعة والهوى، فإن صاحبه لا يستفيد من الزواجر ولا النواهي لأنه يظنها لا تعنيه، يظنها تعني غيره. على أي حال، لعله من المناسب أن أقف على تشخيص أحوال الأمة عموما، ولا بد أن نكون نحن جزءا من هذه الأمة وأن نعترف بأننا يعترينا شيء مما يعني يعتري البشر، نسأل الله يعفو عنا جميعا. فالأمة في هذا العصر ربما تكون مظاهر مرض القلوب فيها أشد من أي عصر مضى، والدليل على هذا ما تعانيه الآن من أحداث جسام، ما تعانيه من الفرقة والهوان. مرض الأمة تعاني من النوعين من الأمراض: مرض القلوب الذي هو المرض المعنوي، المرض الخفي، مرض الشبهات، مرض العقائد والبدع والحقد ونحو ذلك، وكذلك مرض الشهوات. صحيح أن الأمة ليست كلها سلطت عليها الدنيا، قد يكون من هذه الأمة من يعيش فقر، لكن مع ذلك فإن الدنيا ضحكت للخلق جميعا، لا سيما مع توفر الوسائل ومع تقارب الأمم وتقارب الأسواق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن ذلك من علامة الساعة، تقارب الأسواق، يعني بمعنى انفتاح الدنيا أمام الغني والفقير، بمعنى أن الدنيا تزخرفت وزينت لمن يقدر عليها ومن لا يقدر. الدنيا اليوم أصبحت مكشوفة تنادي جميع الخلق، ففتنتها عمت، من حصلها فتن بأمراض الغنى، وأمراض الغنى أمراض حسية ومعنوية أشدها غفلة القلوب، ومن لم يحصلها فتن بالسعي إليها وشدت مشاعره وأخذت أحاسيسه وعواطفه. فالفقير يتوثب إلى الدنيا والغني يريد أن يزداد منها، هذا تسبب في زيادة مرض القلوب الذي انضاف إلى مرض الفرقة والتنازع الذي هو أعظم سبب للفشل، لأن الله عز وجل قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، والتنازع إنما هو إنما منشأه القلوب، التنازع منشأه القلوب. الأمة اليوم مصابة بالنوعين، وهذا من أسباب وهنها، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعت الأكلة على قصعتها، وفي بعض الألفاظ: من كل أفق. يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. طبعا هذا التداعي اليوم أكثر ما يتمثل بهذه البلاد التي نعيش فيها وما حولها، هذه المملكة حرسها الله وما حولها من دول الخليج وما يسمى بالشرق الأوسط، في غالبه يعني ابتلي بنعم وخيرات، من ضمنها البترول، ومن ضمنها يعني ما تحتويه الأرض من كثير من الخيرات، وكثير من البلاد الإسلامية كذلك، لكن هذه البلاد تميزت بهذه النعمة الكبرى. هذا مما لفت أنظار العالم كله إلى هذه البلاد، بل مما فتح الشهية على هذه البلاد من كل الأمم القوية والضعيفة. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة من قصعتها، وفي لفظ: من كل أفق. قيل: يا رسول الله، هذا التداعي يحمل معنى التداعي الذي فيه نوع عدوان، ويدل على هذا آخر الحديث، ليس مجرد تداعي مجرد تنادي للاشتراك في الأكل، لأن هذا أمر طبيعي، إذا تداعت الأمم على بلد من البلاد لا يمكن أهلها يسلمون أنفسهم ومقادير بلادهم وخيراتهم للآخرين، فلا بد أن يكون ينشأ عن هذا شيء من الصراع الخفي والجلي، وبدأت بوادره. والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا أن التداعي هنا تداعي عدوان، ليس كله تداعي سلمي، ولذلك قالوا: يا رسول الله، فمن قلة نحن، يعني في ذلك الوقت. قال: لا، لكنكم غثاء كغثاء السيل. الشاهد عن موضوع القلوب سيأتي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يجعل الله الوهن في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب أعدائكم. الرعب ما هو؟ الرعب هو الرعب من الحق وأهله، الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نصرت بالرعب. الأمة، هذه الأمة الله عز وجل أعطاها هيبة إذا تمسكت بدينها، هذه الهيبة تكون في قلب كل عدو، في قلب كل كافر، في قلب كل مجتمع معادي، في قلب كل دولة معادية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب، للأمة منه نصيب. لماذا نصرت بالرعب؟ لأن هذا يعني إذا أخذت بأسباب العزة والقوة فإنها تكون لها الهيبة، ولا يجرأ أحد على انتهاكها أو انتهاك حقوقها، لكن حينما تتخلى عن أسباب القوة، تجدون المعنى في هذا المعنى في الحديث، في آخر الحديث قال: من قلوب عدوكم، فقال: لحبكم الدنيا وكراهيتكم للآخرة. وفي بعض الألفاظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن الله ينزع المهابة من قلوبكم، ثم في أشار في حديث آخر بأنها لا يرفع هذا الذل، قال: حتى ترجعوا إلى ربكم، حتى ترجعوا إلى ربكم. وهذا يعني يذكرنا بأصل ربما نسيه كثيرون الآن، خاصة الذين يعنون بشؤون الأمة في يعني أحوالها المعاصرة من المفكرين وأصحاب الحل والعقد وذوي الرأي والمشورة من العلماء والدعاة والمسؤولين وغيرهم. أراهم غفلوا، أو كثيرا منهم غفل عن حقيقة كبرى يجب أن نتنبه لها وننبه لها الأمة جميعا، وهي أن هذه الأمة المسلمة في أي مكان كانت وفي أي زمان، وبخاصة في مهابط الوحي، وبخاصة في موئل الإسلام الذي يتمثل بالبلاد المقدسة التي تمثلها هذه البلاد المباركة حرسها الله بالإسلام، المملكة العربية السعودية، يجب أن نعلم أن هناك حقيقة بدهية لا تقبل النقاش والجدل، لا لأنها رأي فلان وفلان، لكن لأنها حقيقة إلهية ربانية، ثابت من الثوابت، مسلم من المسلمات، وهو أن هذه الأمة لا يمكن أن تخرج من وهدة الذل والهوان الذي تعيشه الآن، والخوف والرعب من العدو، لا يمكن أن تخرج عن وهدة الذل والهوان والخوف والرعب الذي تعيشه من خلال تسلط العدو الآن وتسلط المسلمين بعضهم على بعض، إلا بالرجوع إلى الدين الحق الذي يتمثل بالكتاب والسنة. هذه حقيقة ممكن تقلب في حق غير المسلمين، لأن هذا المفهوم قد اختل عند بعض الذين ينظرون إلى الواقع الأمم. قالوا مثلا أن الأمم الأخرى في أوروبا وأمريكا وآسيا وغيرها يعني الآن تقدمت وتحضرت وتمدنت وملكت أسباب العزة والقوة والهيبة بغير دين. نقول: نعم، الكفار إذا أخذوا بأسباب الدنيا الله عز وجل أعطاهم إياها، وما لهم في الآخرة من نصيب. أما أهل هذه البلاد فيستحيل أن يكون لهم عز حقيقي ولا هيبة ولا قوة، ويستحيل أن يخرجوا من غوائل الخوف والذل والهوان إلا بالرجوع إلى الإسلام. حتى وإن ازدهرت عندهم الدنيا بعض الازدهار، فيعني ذلك أنها ستقصمهم ما لم يرجعوا إلى الله. إن ازدهرت الدنيا بعض الازدهار، فهذا بدون أن يأخذ الناس بأسباب العزة وهي الدين، فهذا يعني أن الدنيا ستكون وبال. ولا يعني ذلك أيضا أننا نستهين بأمر الدنيا، بل العكس، الدنيا في يد المؤمن هي مصدر العز والقوة بعد الدين. الدنيا هي الوسيلة لنصر الدين والحق، الدنيا هي الوسيلة لاعتزاز الأمة بدينها، لكنهما أمران مقترنان لا ينفصلان. فإنه لا تقوى قلوب الأمة ولا تنتصر على عدوها ولا يكون في عندها الهيبة ما لم تأخذ بالدين. وإن وجدت بعض مظاهر الغنى عند بعض الدول أو بعض المسلمين الذين فرطوا في جنب الله، وإن أخذوا ببعض أسباب الدنيا مؤقتا، فإن هذا لا يعني أنهم وصلوا إلى درجة العزة والهيبة، بل لا يمكن أن يستمر ذلك، وإذا لم يرجعوا إلى ربهم فستصبح الدنيا وبال عليهم. نحن الآن نعيش شيئا من بعض مظاهر ذلك. ضحكة الدنيا لنا من وجوه كثيرة، لكنها ضحكة الذيب أو الوحش الكاسر الذي يضحك للفريسة، والإنسان الغير الذي لا يعرف يظن أنه يضحك له وهو يريد أن يقسمه ويفترسه. فالدنيا نعم ضحكت لنا، وهذا خير من الله عز وجل ونعمة يجب أن نشكر الله عليها، لكن يجب لزوما أن تكون وسيلة لنصر العقيدة والدين والفضيلة وحرب الفساد والانحراف والفرقة والرذيلة، وإلا فسيكون الأمر بالعكس. ولا نقيس أنفسنا على بلاد الكفار والأمم التي ليس لها دين، فإن الأمم غير المسلمة قد تعتز بالدنيا إذا أخذت بأسبابها. الأمة المسلمة لا يمكن أن تعتز بالدنيا بدون دين، وإن ازدهرت بعض الازدهار عندها الدنيا فهذا يعني أن الدنيا ستنكبها نكبة كما وعد الله عز وجل أو توعد من لم يرجع إلى دينه. من علامات مرض القلوب التي تعيشها الأمة اليوم ضعف الخشوع، قلة الخشوع في الناس. إذا نظرنا حالنا، نسأل الله يعفو عنا جميعا، وجدنا أمرنا عجبا في قلة الخشوع رغم كثرة أسباب الخشوع التي هيأ الله عز وجل هذا القرآن الذي بين أيدينا. كم نتلوه ونقرأه ونسمعه، المنذرات والكوارث والحوادث من حولنا كم هي موقظة للقلب الذي فيه نوع حياة، ومع ذلك نجد في قلوب كثير منا قسوة. نعم ليس الكل، لكن أقول نسبة الخشوع في الناس الآن قلت، ولعلي أكتفي بنموذج واحد هو أوضح النماذج في قياس درجة الخشوع الذي يجب أن يكون مسلم. لننظر إلى حالنا في الصلاة، حالنا في الصلاة لو التفت أي واحد منا فتش عن نفسه أولا ثم التفت إلى من حوله عندما يكبر الإمام فلينظر إلى الصفوف، كأن فرصة تكبيرة الإحرام فرصة لقضاء يعني الحوائج الشخصية عند الإنسان، بأن يبدأ قلبه يسرح في دنياه وتبدأ جوارحه تتحرك في تسوية الغترة وتسوية الثوب حتى يتفطن للحكة في جلده وللأمور التي منع هدها إذا كان جالس في مجلس محترم أو عند ناس كذا أو حتى بين أولاده. قد الإنسان يربأ بنفسه أن يتحرك بعض الحركات عند الآخرين وهي حركات يؤديها في الصلاة وكأنها من ضرورات الصلاة، أليس هذا دليل على قلة الخشوع؟ وقلة الخشوع ناتج عن مرض القلوب. القلوب إذا انشدت إلى غير الله عز وجل، القلوب إذا لم تمتلئ بمحبة الله والخضوع له وتصور كماله سبحانه، إذا لم تمتلئ برجاء الله ورغبته والخشية واليقين والرقابة لله، فإنها تتعلق بما حولها من بهارج الدنيا، ومن هنا الإنسان لا يعرف معنى الخشوع. قلة الخشوع هذه علامة من مرض القلوب، وهذا أمر ظاهر عند كثير من الناس، ولعل كبار السن يذكرون أكثر من الأجيال يعني القريبة، يذكرون أوضاع المصلين قبل 30 و40 سنة يقارنونها بأوضاع المصلين الآن، فروق كبيرة جدا، فروق إذا قارنت مقارنة واقعية بين الأجيال التي ليست بعيدة عنا وبين أجيالنا في حال الصلاة وهي نموذج لاختبار الخشوع واختبار القلوب، نجد الفارق كبير. من أيضا علامات قلة الخشوع التساهل في الأسباب التي هي عوامل لضعف القلوب وقلة الخشوع، يعني الاهتمام بزخارف المساجد، كل منا الآن وندرك ذلك، إذا كبر للصلاة ووجد أمامه شيء من زخارف الفرش وزخارف الجدران يجد شيئا من وقته في تأمل هذه الزخارف وتذوقها إلى آخره. نجد هذا أيضا في التساهل في عدم احترام المسجد وعدم توفير أسباب الخشوع، الجوالات مثلا كنموذج، لو قيل لأي واحد منا قبل 20 سنة قبل أن ينتشر الجوال أنه سيأتي يوم من الأيام تسمع جرارنات الأجراس والمزامير والموسيقى في المساجد، سيقول أعوذ بالله، أسأل الله ألا أدرك ذلك الوقت. كم نسمع في كل صلاة في الجمعة وغيرها من هذه الأجهزة التي تسيء إلى المساجد وهي بيوت الله، تسيء إلى الملائكة وإلى المؤمنين، التي تصرف القلوب عن الخشوع. ويتكرر هذا، قد يقول قائل هذا يحدث بسهو من كثيرين، لا يتصور أن مسلم يدخل المسجد ويتعمد أن المسجد أن الجوال يعني مفتوح. نقول هذا يكون، لكن ليس هذا بحجة. ألا وضع الجوال أصلا على وضع غير محرج؟ أليست أوضاع الأصوات الجوالات الآن أوضاع كثيرة، منها أذان ومنها تلاوة القرآن ومنها السلام ومنها الدقة الخفيفة؟ فالواجب على المسلم أصلا أن يضع صوت الهاتف على وضع غير محرج شرعا، أما أن يضعه على وضع محرج ثم ينساه فهذا من عبث الشيطان به. أحيانا لا تفتر هذه الأصوات في بعض المساجد الكبيرة مع كثرة المصلين، أحيانا لا يفتر الجوال، أليست هذه دليل قلة الخشوع في الناس؟ لو شعر صاحب هذا الجوال بأهمية الخشوع لاستعد أصلا بألا يكون معه الجوال على هذه الصورة. وأيضا لا أنكر بعضنا على بعض أو نصح بعضنا بعضا، قلة أيضا الورع من علامات مرض القلوب، قلة الورع. هذه قلة الورع درجات، لعل أولها قلة الورع عن حقوق الآخرين، وهذا أعظم مظاهر الورع، عن حقوق الآخرين. الورع بالإنسان بين فيما بينه وبين ربه أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن الورع في حقوق الآخرين. كم الآن ظهرت فئات من المسلمين يستحل بعضها دماء بعض، أين الورع؟ يستحل بعضها الغيبة والنميمة في بعض، يستحل بعضها أموال بعض، أعراض بعض في الكلام ونحو ذلك والوشاية. كم نجد من يعني مظاهر انفلات مجتمعاتنا في عدم تحري الحلال في كل شيء، في الأموال، في المأكولات، في المشروبات، في الملبوسات. نعم يوجد شيء من ذلك، لكن ليس بالقدر الذي نستطيع أن نقول فيه الناس يتورعون عن الحرام والمشتبهات. وهذا من أعظم أسباب الشقاء النفسي والأمراض النفسية والقلق والاضطراب وتنافر القلوب، لأن القلب إذا مرض لم يعد عنده إحساس بحقوق الله عز وجل، ومن ثم أيضا لا يحس بحقوق الآخرين، ومن هنا يمتلئ بالحقد والحسد والأهواء والأدواء، ويمتلئ قلبه أيضا بالواردات التي ترد من الشبهات والشهوات وواردات الشياطين، فيكون عنده استعداد أو يتغلف قلبه من أن يكون عنده حس البعد عن المحرمات والبعد عن انتهاك الحرمات والبعد عن المشتبهات، خاصة فيما يتعلق بالمأكولات والمشروبات والملبوسات وما يتعلق أيضا بالتجارة. الناس منهم كثير ولله الحمد يتحرون الحلال، لكن أيضا كثيرون يتسهلون. لعله من ما يجب أن يعني نقوله أن نحسن الظن بعموم الناس أنه يندر من يتعمد أكل الحرام، لكن التساهل هو الأصل وهو السائد عند الكثيرين اليوم. انبنى على هذا التساهل الوقوع في عقود محرمة وفي معاملات محرمة، وفي أيضا تساهل في حق المال، عدم دفع الزكاة أو التحايل عليها، أو قلة الصدقة، قلة التكافل الاجتماعي الذي هو من أسباب حفظ المال مع الزكاة الآخرة. هذه من مظاهر قسوة القلوب والتي نتج عنها ما نلاحظه الآن من اضطراب المعاملات المالية. ولعلي أكتفي بمثال اختصارا للوقت. قبل أشهر، قبل أكثر من سنة وإلى أشهر قريبة، أصيبت هذه البلاد وبعض البلاد المجاورة بما يسمى بهزة الأسهم. كثيرون تكلموا عن أسباب معقولة وصحيحة، لكن نسوا الأسباب، السبب الأول والرئيس، إنه محق البركة في الأموال والخسارة نتيجة عن التساهل في حق الله، نتيجة عن التساهل في البحث عن الحلال، نتيجة الوقوع في الشبهات، نتيجة الوقوع في المشتبهات في المعاملات. وأنا أعجب ولا ينقبل العجب مع كثرة الذين يتكلمون عن أسباب هذه الهزة الاقتصادية ويعني خسارة الأسهم والتي يعني تسببت في يعني الإضرار بكثيرين، ربما يعدون ملايين في هذه البلد المملكة وحدها، إضرار بالغ ما بين إنسان أصبح مفلس وما بين آخر أصبح محمل بالديون وآخر عنده نقص شديد أدى إلى أيضا يعني شيء من الضرر البالغ. كل ذلك حصل، وكثر الذين تكلموا عن الأسباب. الأسباب المادية صحيحة معقولة، يعني يوجد أسباب مادية، لكن السبب الذي هو السبب الرئيس في أن الله عز وجل هيئ هذه الأسباب المادية لأن تكون عامل من عوامل هذه الخسارة، وهو التساهل، مرض القلوب الذي يعني جعل الكثير من الناس يقع في المشتبهات. تسارع الناس إلى هذه الأبواب دون تحري للحلال إلا القليل، والقليل في كثير من الأمور التي الله عز وجل يعاقب فيها الأمة، هذا القليل قد يعاقب مع الكثير. يعني بمعنى أنه بعض الناس يقول كيف يكون هذا، وهناك من تقاة الصالحين الذين وقعوا يعني فريق يعني وقعوا ضحية هذه الأمور وهم لا ذنب لهم، من بعض النساء والأرامل والأطفال والأيتام الذين جرت أموالهم إلى هذه الصناديق وهذه الاستثمارات ثم خسروا، ما ذنبهم؟ نقول العقوبة عم، والله عز وجل يعوض من ليس له ذنب في الدنيا والآخرة بما الله عز وجل يجعل لهم فيه الخير، وهذا في سائر العقوبات التي تنشأ عن مرض القلوب والوقوع في المعاصي. سائر العقوبات التي تنشأ على أو التي الله عز وجل يعاقب بها العباد بسبب أمراض قلوبهم ووقوعهم في الشهوات والشبهات، أعظم هذه العقوبات تنال من ليس لهم ذنب، لكن الله عز وجل يعوضهم. ومن هنا أيضا أذكركم بما حدث قبل يعني سنين ليست بالبعيدة في الأندونيسيا، عندما حدثت حادثة الغرق بسبب الزلزال الذي حصل في البحر، هلك مئات الآلاف. فأثيرت القضية في وسائل الإعلام وتحدث كثير عن أسبابها، ومعروف أن أسبابها الظاهرة العلمية معروفة، لكن هناك سبب رئيس أيضا، وهو أن الله عز وجل أنذر العباد، أنذر البشرية بمثل هذه الكوارث. الكوارث وإن كانت طبيعية هي منذرات للبشرية، وإن كانت طبيعية حتى الخسوف والكسوف وهو أمر علمي طبيعي هو فيه نذارة للبشرية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفزع إلى الصلاة عند الخسوف والكسوف، وكان يشتد خوفه من الله، لأن الله عز وجل ذكرنا باختلال السنن الكونية. اختلال السنن الكونية فيه قد يكون مؤذن بدمار وهلاك. فكذلك ما حدث للبشرية من خسارات مادية وما حدث من زلازل، ومنه ما حدث في أندونيسيا من يعني هلاك كثير من المسلمين، إنما هو منذر لعموم البشرية، ولأن البشر وقعوا في معاصي، ولأن في تلك المناطق كثرت فيها الأوبئة الأخلاقية والانحراف الخلقي، ويشهد بذلك من يعرفون تلك المنطقة. ولا يعني ذلك أنه لم يذهب أبرياء، لكن الأبرياء الله عز وجل يعوضهم خير، يذهبون وهم شهداء، الغريق شهيد. بعض الناس يظن، وهذا يعني أثير إعلاميا لما قال بعض الفضلاء من المشايخ حفظهم الله أن هذا من أسبابه ذنوب العباد، حقيقة أن البعض وبعض رجال أو بعض الإعلاميين يعني أقام الدنيا ولا أقعدها، واعتبر هذا نوع من سوء الظن بالناس ونوع من يعني التجني وهذا ما هو صحيح، ليس تجني ولا سوء ظن بالناس، هذا نوع من الحقيقة الشرعية التي الله عز وجل قدرها على العباد. وحينما يقول هذا الشيخ وغيره أن هذا بسبب ذنوب العباد، لا يعني ذلك أنه يجرمهم أو أنه يحكم عليهم بالضلال والنار، لا، هذا يذكر حقيقة. ولا يعني أننا يعني نحن مثلا عندنا نقول هذا أننا لسنا معرضين للعقوبة من الله أو أننا نزكي أنفسنا، لا أبدا، بل نجعل هذا وسيلة لأن نتيقظ وأن نرجع إلى الله وأن نذكر المسلمين بمثل هذه الأمور، وأن الله عز وجل حينما يعاقب مثل هذه العقوبات نذارة للبشرية عموما ولعصاة المسلمين على وجه الخصوص، فإن ذلك لا يعني أن من هلكوا في تلك الكوارث والنكبات كلهم يعني وقعوا في المعاصي والذنوب. حتى الذين وقعوا في المعاصي والذنوب حينما عاقبهم الله عز وجل وهم من المسلمين، لعل ذلك يكون من التطهير لهم، وهذه قاعدة شرعية عظيمة يجب أن نفهمها، لكننا نذكر الحقائق الشرعية التي لا بد منها. ولا ينبغي أن تضيق الصدور بمثل هذا. إذن أعود وأقول نعم، هذا من علامات مرض القلوب. من علامات مرض القلوب الجرأة على الله والجرأة على محارم الله، والتي كثرت اليوم. من ضمنها ومن أشدها وأخطرها القول على الله بغير علم. الآن إذا تأملنا ما يطرحه المسلمون في كل مكان، ونرى هذا حولنا في بلادنا من قضايا شرعية أصبحت مبتذلة الآن في مجالس الناس، سواء في مسائل العقيدة أو في مسائل الأحكام والحلال والحرام أو في المستجدات والنوازل التي تحتاج إلى اجتهاد العلماء الراسخين، نجدها أن الآن تطرح في المنتديات وفي المجالس الخاصة والعامة، وتطرح أحاديث في أحاديث الناس عند من يدري ومن لا يدري، من يفقه ومن لا يفقه، من يعلم ومن لا يعلم، والكل إلا من عصم الله، والكل تجرأ فيها على أن يقولوا لما لا تصف ألسنتهم هذا حلال وهذا حرام ليفتروا على الله الكذب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذه الجرأة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه الجرأة على دين الله، القول على الله بغير علم، الذي جعله الله قرين الشرك. قرين الشرك، لأن الشرك ما هو إلا قول على الله بغير علم. نجد أن هذا الأمر أصبح ظاهرة، بل يحمد عند كثيرين ممن يدعون الثقافة والفكر ويقولون هذا رأي ورأي آخر. نعم، الرأي والرأي الآخر محترم بشروطه وضوابطه، ونحن أمة مسلمة عندنا ثوابت وسلمات الله عز وجل قررها، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بها حكما قاطعا، وهي قضايا العقيدة وثوابت الأحكام ومسلمات الأخلاق ومسلمات الدين. هذه ليست فيها رأي ورأي آخر كما هي الآن مع الأسف مطروحة من مرضى القلوب الذين بدأوا الآن يعني بدأوا يهزون ثوابت الأمة في قلوب أجيالها بدعوى أن هذا رأي ورأي آخر. أقول الثوابت ليست محل للنقاش، لأن الله عز وجل كفانا إياها، ولأنها سنن الهدى التي رسمها رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي قررها علماء الأمة والراسخون، والتي هي نهج السنة والجماعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بها عندما تظهر الفرقة. هذه ليست محل نقاش ولا فيها رأي ورأي آخر. ومن ضمنها ما يتعلق بما نحن فيه اليوم من أن من أسباب مرض القلوب الجرأة على الله، القول على الله بغير علم. أما الأمور الاجتهادية وأمور حياة الناس والعلوم وما يتعلق بمقدرات الأمة ومصالحها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، فهذه نعم قابلة للرأي والرأي الآخر، لكن بشرط الرجوع إلى قواعد الشرع أيضا. ما بال هؤلاء المرضى، نسأل الله أن يعافينا وإياهم، يجرؤون على ثوابت الأمة، على مصدر عزها في مثل هذا الوقت الذي الأمة أحوج ما تكون إلى جمع القلوب، الأمة أحوج ما تكون إلى جمعها على مصادر العز والخروج من وحدة الذل والهوان، وهو الرجوع إلى ثوابت الدين. ما بالهم يهزون ثوابت الدين الآن ويستغلون هذه الفتن لجرح الأمة في هذا الظرف الصعب العسير، يستهدفوا ثوابت القلوب. أعود وأقول نعم، أنا ليس لي اعتراض، أنا ولا غيري، ومن اعترض على ما قرره الله فهو مخطئ. ليس لي اعتراض على أن نتناول الأمور الاجتهادية والأمور القابلة للرأي والرأي الآخر من غير الثوابت بشروطها، فإن كانت من الأمور الفقهية والشرعية فمرجعها العلماء أو من يقدر على الاجتهاد، وإن كانت من أمور الدنيا البحتة فمرجعها أهل الاختصاص بشرط أن يرجعوا إلى العلم ويحكموا قواعد الشرع. ما بالهم تركوا هذه الثوابت والمسلمات وأخذوا يهمون الأجيال بأن هناك نوع من حاجر على الآخرين، وهناك نوع من عدم احترام الرأي الآخر. نعم، قد يوجد هذا ممارسات خاطئة لا تحسب على الأمة ولا منهجها، لكنه انتقاء غير مرشد. أقول هذا من مظاهر الجرأة على القول على الله بغير علم، وتجرئة الناس أيضا، تجرئة حدثاء الأسنان قليل العلم على القول على الله بمثل هذا المنهج المقلوب الذي هو منهج النفاق والمنافقين. أيضا نجد من مظاهر مرض القلوب ضعف التأثر بالمواعظ. كم نلاحظ الآن في السنين الأخيرة يا أخوان من كوارث كبرى لو سمعنا فيها في التاريخ، لو قرأنا كتاب من كتب التاريخ والقلوب حية لانزعجنا من ذلك وبكينا. فكيف ونحن نعيش الآن قوارع مواعظ كوارث بعضها ما كان يخلد في الخيال حتى ولو قبل 10 سنوات. الأمة الآن يقتل بعضها بعضا تقتيلا كما ترون في العراق، وليس يعني قتال الأبطال سيف بسيف أو جيش في أمام جيش، قتال غيلة بالجملة. والواحد قبل أن يقتل يمثل به تمثيل ما سمعنا به في تاريخ الأمم، أعظم وأشنع ما سمعنا من القتلات لم يكن مثله مما حصل، سواء من الأعداء المباشرين كما حصل من مظاهر التعذيب في أبي غريب من الأعداء وأعداء الأمة من سجن أبي غريب ومن غيره، أو من بعض المسلمين أو الذين يدعون الإسلام في نكايتهم بإخوانهم المسلمين. أمر مروع، أمر مروع، أحداث يومية تبلدت القلوب لم تعد تحس فيها. هذا من ضمن المواعظ، من ضمن المواعظ يعني جرأة أعداء المسلمين على الأمة. هذه أخوان أمور مهولة، من يتصور أن الأمة تصبح دمى يلعب بها أعداؤها بهذا الشكل، تكون مثل اللعبة فعلا أمام الأعداء بصورة مفضوحة مكشوفة كما هو الآن. من كان يتصور أن الأمة يكون بينها هذا التنافر في القلوب؟ السبب هو أمراض القلوب، وهذه نتيجة للتنازع والفرقة في الدين. وكنا نتكلم عن المتخصصين من طلاب العلم وغيرهم والدعاة قبل سنين ليست بالبعيدة في التحذير من الفرقة، ولماذا تفترق الأمة وأن يجب تجتمع على السنة قبل أن تحدث عوائل الفرقة، وكان هناك من يعتب. لماذا تذكرون هناك في الأمة فرقة؟ هذا إثارة للضغائن. لماذا تحذرون من الفرقة؟ هذا نوع من يعني ضرب الأمة ببعضها ببعض. والآن ما الذي ضرب الأمة بعضها ببعض؟ أليس هو نتائج الفرقة؟ أليس المسلمين يتقتلون على الهوية والافتراق الآن؟ بلى والله، بل نكاية نتائج الفرقة على الأمة أكثر أشد من نكاية عدوها عليها. وإن كان العدو هو الذي أطلق أيدي المسلمين بعضهم على بعض وأغرى بعضهم على بعض، لكن مع ذلك فإن أشد النكاية وأشدها بين المسلمين هو نتائج الفرقة، قتلهم على الهوية والفرقية والمذهب العقدي، يقتل بعضهم بعضا. إذن هذه يعني مواعظ موقظات، فأين القلوب الحية؟ ضعف التأثر بالمواعظ، وأعظم ذلك المواعظ الكبرى القرآن والسنة، المواعظ القريبة والبعيدة، الموقظات أولها الموت. يا إخوان، كنا ونحن نعيش في يعني في هذا العصر الذي نذكر مظاهره، ومع ذلك نجد تسارع الأحداث وإقبال الأمة على أسباب أمراض القلوب يجعل المقارنة يعني أمر فعلا مروع. يعني قبل سنين ليست بالبعيدة، أنا عشتها وعاش من كان في جيلي وفي مثل سني وبعدي بقليل، كنا إذا سمع الناس بجنازة تتغير وجوههم وأشكالهم ويتحس في قسمات وجوههم التأثر الشديد. أعظم من ذلك إذا حضروا الصلاة على الجنازة وشيعوا الجنازة وذهبوا إلى المقابر، كانت والله يا إخواني كأن على رؤوسهم الطير من الخوف والخشية والخوف من الموت وغوائل الموت، تجد الباكي والصامت والخاشع والخاضع. نعم، هذا أمر عشناه، ونحن نسأل الله العافية ممن ابتلي بمثل هذه الأمراض، ونسأل الله أن يعفو عنا. لا ندعي أننا أزكى من يسمعون، لا، الأمر أقول مرض عام. الآن انظروا يا أخوان، أصبحت الجنائز فرصة للاحتفالات وكأنها أعياد. الذين يجتمعون للتعازي يا أخوان تأملوهم، الآن بدأوا بعض العائلات هداهم الله يحجزون قصور للتعازي، قصر للرجال وقصر للنساء، قصور أفراح بمئات الألوف لو وزعت على عشرات الشباب لزوجتهم. ثم ماذا يحدث في هذه القصور؟ هل يحدث يعني تأثر بالموت كما هو معروف من حكمة التعزية والدعاء للميت؟ أبدا، مجاملات إلا القليل، والقليل ليس له اعتبار في مثل هذا الحال. انظروا إلى مسير الناس في مواكب التعزية يا إخوان، نلاحظ الناس كأنهم رايحين إلى حراج دنيوي، صفقات وضحكات ومزحات وتبادل أحاديث، حتى في المقبرة الجوالات ماشية والأحاديث ماشية والرفاهية ماشية، وبدأ الناس يقدمون الماء، ولا أستبعد أنهم يبدون يقدمون العصيرات ويقدمون المأكولات، وهكذا البدع يجر بعضها بعضا. أليس هذا من علامات قسوة القلوب وضعفها ومرضها؟ عدم الاتعاظ بالموت. كم نسمع ونرى ونقرأ من الموتى من حولنا بالساعة، ما هو باليوم ولا بالسنة ولا بالأسبوع، عشرات مئات على مستوى الدنيا كلها، وعلى مستوى البلاد التي من حولنا، وعلى مستوى بلادنا. الموت كفى بالموت واعظا لو كان في القلوب حياة. كذلك كما قلت الفتن والكوارث والحروب الأمراض، ولعل هذا كله تسبب في مرض معضل، وهو الأمن من مكر الله، مع تمادي كثير منا نسأل الله يعفو عنها في انغماس في الدنيا والشهوات والشبهات، أصبحنا لا نحس بأهمية وبخطورة العقوبة من الله، لا نخشى العقوبة من الله، مع أن هذا أمر قد تكون توافرت أسبابه، لكن الله لطيف بعباده، ويجب أن نتفائل ولا نتشائم، والله عز وجل سيحفظ المسلمين بدعائهم وبما عندهم من بقية الخير، لكن لا نجعل هذا هو الأصل. التفاؤل وحسن الظن له حدود وضوابط، فإذا كان الحال على ما هو عليه من كثرة أمراض القلوب وما نتج عنها مما وقع فيه المسلمون من أمراض الشهوات والشبهات والفرقة والانغماس في الدنيا والمنكرات وما نحو ذلك مما نعرفه، فهذا حري بالعقوبة من الله عز وجل. ليس بيننا وبين الله عهد إلا أن نتمسك بدينه، سواء فيما يتعلق بدفع العقوبات أو في النصر، إن تنصر الله ينصركم. ليس بيننا وبين الله عهد إلا بنصر دينه. وأعود وأقول، نعم الأمم الأخرى قد تدفع عنها العقوبات لأن الله عز وجل أعطاها نصيبها من الدنيا، لكن هذه الأمة أمة رسالة، أمة دين، خاصة في بلاد الوحي، في بلاد الحرمين، أمة دين صاحبة رسالة. إذا تخلت عن رسالتها وأقبلت قلوبها على الدنيا فقط من دون أن تكون الدنيا وسيلة لعزة البلاد وعزة الدين، فإن العقوبة محتملة، فإن العقوبة حرية. ولا أقول هذا من باب التخويف ولا من باب المبالغة، هذا أمر معروف شرعا ومن ثوابت الدين، فيجب أن نعي هذا، وليعيه أصحاب الفكر والتوجيه ورجال الإعلام، لأنهم هم الذين الآن قبضوا أو الذين صار لهم التأثير الأكبر في عقول وقلوب الأجيال. فيجب أن يعوا هذه الحقيقة، وهو أن الأمر من مكر الله أمر خطير جدا على الأمة، فيجب أن لا نأمن من مكر الله، فإنه كما قال الله عز وجل: فلا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. والخسارة هي نهاية من يأمن من مكر الله، ولو كان مسلما مؤمنا، إذا ما أخذ بأسباب دفع العقوبة. أسباب دفع العقوبة الرجوع إلى الله، أسباب دفع العقوبة أن تسخر الدنيا لخدمة الرسالة التي بعثنا الله بها، ونحن أمة ذات رسالة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أيضا من مظاهر قسوة القلوب تنافر بين المؤمنين، تنافر بين المسلمين، من مظاهرها أيضا محق البركة في الوقت والمال، وهذا ظاهر الآن عند كثير من الناس. وأيضا من مظاهر ذلك نزع الحياء عند الكثيرين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم خطر الحياء في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الحياء لا يأتي إلا بخير، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولذلك نجد الآن من يفتخر بقلة الحياء، خاصة فيما يتعلق بثوابت هي معقد العز والقوة الاجتماعية في بين المسلمين عموما وفي بلادنا هذه على الخصوص، وهي الحياء الذي يكون الحياء ممن ينبغي أن يستحي أو يستحى منه، خاصة فيما يتعلق بقضية المرأة وقضية الشباب والأجيال. ظهر من الآن يعتبر الحياء المشروع نوعا من العقد النفسية، نوعا من الحجر، أو تأييد مثل هذا في نسائنا وأبنائنا وبناتنا، أنه نوعا من الحجر والوقوع في أواسر التقاليد. هذا كله الحقيقة خلاف الأصل الشرعي الذي الله عز وجل فطر عليه العباد، تقتضي العقول السليمة والشرع. يعني نجد أيضا من مظاهر ضعف القلوب استثقال الخير، استثقال مجالس الخير عند كثير من الناس، تضييق وقت مساحة الخير. يعني مثلا في الصلاة، كثير من المصلين الآن، وأن هذا يحمد لهم، وكل من كان واضح على الصلاة فليحمد الله على ذلك، لكن ومع ذلك نجد أنهم يحاول كثير من المصلين أن يقلل مساحة وقت الصلاة، ينظر متى تقام الصلاة ومتى تنتهي، كأنه محجور بذا دقائق. وكثير من يشعر بالتململ، ونجد شكاوى هذا من خلال أسئلة ومعاناة كثير من الناس، يقول: أنا تململ إذا جيت المسجد، ما أصبر. إذن القلوب، وإلا في المسجد راحة وسعادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، ويقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالمفترض في من قلبه حي أن يسعد بوجوده في المسجد، وأن ترفرف روحه ونفسه بالأمن الذي وعد الله به العباد، وهو أمن القلوب. لكن القلوب فيها مرض. كذلك النفور من مجالس الصالحين، الابتهاج بمواطن السوء، تهوين المنكرات والتبلد بالنظر إليها كما هو معلوم الآن. بل أصبح الآن عند كثير من الناس المنكر معروف والمعروف منكر. وهذا لو أخذ باستقراء دقيق لوجدتم أنه الآن أمر ظاهر جدا. أصبح كثير ممن يعالجون قضايا الأمة من الذين عندهم جهل بحقائق الدين أو مرض في القلوب، يعتبرون كثير من الفضائل والمعروف نوع من المنكر، ويعدون كثير من المنكرات فضائل مجحودة. هذا انقلاب في المفاهيم سببه تغير القلوب. على أي حال، لعلي أشير إلى العلاج بإيجاز. يجب على الأمة بعمومها وأفرادها وأسرها أن تحرص على علاج القلوب قبل أن تقع غوائل أمراض القلوب. غرس التوحيد في النفوس، تقوية القلوب بالتوكل والتقوى لله عز وجل، تعظيم الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، غرس المحبة لله والرجاء والخوف والرقابة لله سبحانه وتعالى الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. علق قلبك بالله تجد سعادة القلب والإقبال على الخير والنفور من الشر. يعصمك الله ويهديك. إقامة الفرائض والواجبات، خاصة الصلاة في جماعة، والخشوع في الصلاة، وخاصة صلاة الفجر أيضا، الابتعاد عن مواطن المنكرات والفحش والشهوات ويعني بهارج الدنيا، تطهير البيوت من الوسائل الممرضة للقلوب، الاكثار من الأسباب المتاحة والسهلة الميسورة التي هي أسباب شرعية، الاكثار من تلاوة القرآن، من الذكر، التسبيح، التهليل، عمل الصالحات، الإسهام في أعمال الخير، الاكثار من الأوراد اليومية بقلوب حاضرة، الحرص على البيئات الصالحة من الرفقة الشرعية، ويعني إيجاد الأسر في البيوت التي تتمتع بسمات الخير، فيكون في من يكون فيها الاطمئنان والأمن والسعادة، الاحتساب والتعاون باهتمام المجتمع كله في مثل هذه الأمور والتعاون عليها، الابتعاد عن الـ يعني ما يحس الإنسان منه أنه يتسبب في قلقه وفي مرضه. ولذلك مما يعني كان ينبغي الإشارة إليه أن أكثر الناس الآن يشكون من كثرة القلق والاضطراب النفسي. هذا أسبابه ما ذكرته قبل، لكن علاجه أيضا هو علاج النفوس بالقرآن وبهذه الأسباب. وينبغي أن نشير إلى من العلاج لمثل هذه المظاهر، وهي مظاهر أمراض القلوب، خاصة الأمراض النفسية والقلق، من العلاج المشروع العلاج بالأدوية، زيارة العيادات النفسية. والأمر إذا كان واقع لم يعد عيب كما يظن بعض الناس، خاصة قديما كان عندنا في مجتمعنا حقيقة تصور خاطئ أن زيارة العيادات النفسية والرقية من باب أولى وغيرها أنها نوع من يعني الشيء الذي لا يليق بالإنسان، أو أنه يعاني من مرض يعتبر عيب إلى آخر. هذا كله خطأ، وأنا أظنه إثم. هذا الشعور إثم. الإنسان متى شعره أو شعر من حوله بشيء من القلق الذي يؤدي إلى الوهن واضطراب الحياة اليومية، أو الضعف عن أداء واجبات المسلم في دينه ودنياه، إذا وصل القلق والاضطراب النفسي لهذا الحد فيجب أن يعالج بالأسباب الشرعية أولا، وأولها القرآن والأدعية المأثورة وغيرها، وثانيا بالعقاقير والأدية النفسية. فالإنسان أن يكون سوي خير له من يعيش قلق. أن يكون سوي يؤدي عبادته وواجباته نحو دينه وبلاده وأمته على وجه يعني سليم، خير له من أن يكون قلق مضطرب ناقص يعني الأداء، أو أحيانا ينقطع أداؤه وربما يكون عالة على المجتمع إذا تساهل. فيجب ألا نتساهل في مثل هذه الأمور لأنها كثرت أسبابها. إذن التداوي أمر مطلوب، تخليص البيوت والمنازل من الأسباب التي كما قلت، وهذا لعله واجب مشترك بين الآباء ووسائل التعليم وغيرها. ثم أخيرا وليس آخرا، أحب أن أشير إلى أن حقيقة الأمن هي أمن القلوب، وأمن القلوب لا يحصل إلا بالأسباب الشرعية والمادية المشروعة. ولذلك الله عز وجل قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويعني من الأشياء التي ينشدها كل إنسان وينشدها كل مسلم تحقيق الأمن، الأمن القلبي والأمن النفسي والأمن في المجتمع والأمن في البلاد، وهذا مطلب. ولذلك يعتبر يعني الإخلال بهذا المبدأ من أعظم الجرائم التي يقع فيها بعض الغيورين باسم الدين، وهذا فساد في الأرض يؤدي إلى ضعف الدين، ويؤدي إلى لا قدر الله لو خل بالأمن إلى فساد الدين والدنيا. فالدين جاء لحفظ الضرورات الخمس، وهذه الضرورات لا يمكن أن تكون بلا أمن. فلذلك يجب أن نتنبه أن استهداف الأمن بأي ذريعة وبأي صورة هو استهداف للأمة في عقيدتها ودينها وجماعتها ودولتها وكيانها بجميع أشكاله. والحفاظ على الكيان كله مطلوب، ليس فقط الدين، حتى الكيان الاجتماعي والاقتصادي يجب الحفاظ عليه، لأنه لا يمكن أن يستقيم الدين إلا بمثل هذه العوامل. فمن هنا أقول يجب أن نتنبه إلى أن تحقيق الأمن في القلوب هو الوسيلة إلى تحقيق الأمن في حياة الناس. ولذلك نجد أن من أسباب يعني مرض القلوب كثرة الجريمة وكثرة ما يخل بالأمن بأي نوع من أنواع الإخلال. ومن هنا أعود وأقول إذن علاج ذلك هو الرجوع إلى الله عز وجل، هو الاستقامة على دين الله، هو عمارة القلوب بذكر الله، عمارة القلوب بأسباب التقوى والاستقامة، وأيضا العمل على شرع الله على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والدولة، وهو كما يقوم كما هو معروف يقوم عليه نظام هذه البلاد المباركة. لكننا نقع في تقصير ولا نزال نتمادى في التقصير، ولنعلم أن لا يمكن أن نتدارك الأمر إلا بأن نرجع إلى الأصول والثوابت التي بني عليها نظام هذه البلاد، والتي هي أصلها ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يتحقق الأمن الذي ننشده إلا بأن تأمن القلوب، وإذا أمنت القلوب بصلاح الفرد والأسرة ثم المجتمع انتهت مظاهر الإخلال بالأمن. نسأل الله أن يحفظ لنا ديننا وأمننا، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعز الإسلام وينصر المسلمين، وأن يخذل أعداء الأمة في كل مكان، كما نسأله تعالى أن يفرج كرب المكروبين من إخوان المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، وجعل ما قدمه في ميزان حسناته. نذكر بعض الأسئلة. السؤال الأول الذي ورد إلينا سائل عبر الأنترنت من ليبيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شيخنا، ما حكم الشراء من محل إذا كان هذا المحل مغصوبا من أهله وجزاكم الله خيرا؟
على أي حال هذه قضية أرجو أو مثلها من القضايا التي تحدث في بعض بلاد المسلمين، الأصل فيها أن يرجع إلى طلاب العلم الموجودين في تلك البلاد، لأنه ما أعرف ملابسات والظروف. أنا لا أعرف معنى الغصب هنا، إذا كان الغصب حقيقي لتتوافر فيه الشروط الشرعية فالأولى ألا يعني يشترى من هذا المكان أو هذا المحل، لأن هذا إعانة للظالم على ظلمه. إذا كان توافرت فيه شروط الغصب الحقيقية ولم يوجد غيره ولا يترتب على يعني على تركه مفسدة. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثيرا ما نسمع ونقرأ من أقوال العلماء بالحث على هجر صاحب البدعة، فهل يهجر قبل أن يناصح؟ أرجو التفصيل في هذه المسألة المهمة.
هو الأصل فيما بين المسلمين أن النصيحة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماها الدين، الدين النصيحة، وذكر منها النصيحة لعامة المسلمين. والعاصي والمبتدع إنسان مريض، والمريض يحتاج العلاج، والعلاج لا يمكن إلا أن يكون بالرفق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، ولا نزع من شيء إلا شانة. فلذلك يجب على كل مسلم يرى من أخيه بدعة أو معصية أن يبدأه بالنصيحة والرفق، ويكرر عليه النصيحة والرفق. إذا احتاج الأمر للهجر فيجوز الهجر بشروطه، والهجر لا يكون إلا من عالم كبير أو سلطان مطاع، بحيث أنه لو هجر أثر هجره. أما إذا كان الهجر يؤدي إلى مفسدة عظمى أو تمادي العاصي في معصيته والمبتدع في بدعته، إذا كان الهجر لا ينفع النفع الشرعي فيجب ألا تلجأ إليه. الهجر علاج مرحلي لا يلزم في كل الأحوال، إنما اللازم هو النصيحة، واللازم هو الحكمة، واللازم هو الإشفاق والرفق. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نريد كلمة حفظكم الله عن كيفية الجمع بين الخوف والرجاء.
الخوف والرجاء هما مصدر اتزان في القلب. لا يتزن قلب المسلم إلا أولا أن يمتلئ قلبه أو يعمر قلبه بمحبة الله عز وجل، محبة تنشأ عن تعظيم الله وعن تقدير الله حق قدره بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم الخوف منه والرجاء. الخوف والرجاء عاملان على استقامته على دين الله عز وجل. الخوف والرجاء لا يكون إلا باستقامة على الشرع، لا يمكن يكون هناك خوف ورجاء حقيقي إلا باستقامة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بالاستقامة على الشرع تتوافر أسباب الخوف وأسباب الرجاء. وعلى هذا المسلم يجب أن يكون عاملا بشرع الله، ومن هنا يجب أن يرجو ثواب الله لا يجزم به، وأن يكون مجانبا لما يغضب الله ويخاف الله، يخاف الله إذا وقع في المعاصي أو يخاف أن يقع في المعاصي، وهذا من خوف الله، فيجمع بينهما بتوازن. وهذا لا يكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. المسلم إذا فعل الأوامر واجتنب النواهي باحتساب وبقلب مقبل على الله عرف معنى الرجاء وعرف معنى الخوف واجتماعهما فيه. أحيانا قد تقتضي الحال تغليب الرجاء أو تغليب الخوف، فالإنسان إذا وقع في معاصي وفجور لا مانع أن نكثر عليه من الوعيد، نغلب جانب الخوف لعله يرجع إلى الله عز وجل ويرتدع عن معاصيه. كذلك الإنسان إذا كان في لحظة الاحتضار أو في مرض معضل يجب أن نغلب جانب الرجاء فيه لئلا ييأس من رحمة الله حتى لو كان واقع في المعاصي. هذه حالات نادرة، لكن يبقى الأصل الموازنة بين الخوف والرجاء، ولا يكون ذلك إلا بالموازنة في العمل الصالح وترك العمل السيء في القلوب والأعمال والجوارح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل في سؤاله في التحذير من الفرقة: نسمع من يقول أن الشيعة مذهب إسلامي، فلماذا تفرقون بينهم وبينكم ويتحدثون عنهم كأنهم يتحدثون عن الشافعية أو الحنفية والمالكية؟ نأمل التوجيه لذلك الأمر المهم، وجزاكم الله خيرا.
على أي حال، هذه من الحقيقة الأمور التي تسببت في هز كثير من القواعد العقدية والمسلمات والثوابت عند كثيرين من أبناء المسلمين، خاصة طبقات المثقفين والمفكرين الذين ليس عندهم الفقه الراسخ في العقيدة، فإن عندهم اضطراب. أولا لا يفرقون بين الفرق وبين المذاهب، والسبب تضليل إعلامي عند كثير من أهل البدع بتسميتهم الفرق بمذاهب. المذاهب اللي هي الآراء الاجتهادية في الأمة، هذه يعني علامات صحة، علامات خير في الأمة، ومن ضمنها المذاهب الأربعة لأنها اجتهادية، فهذه تسميتها مذاهب تعني مسالك اجتهادية ليس على المسلمين فيها حرج، ولا على أي مسلم أخذ بأي مذهب منها حرج أبدا. وهذا اتفاق بين الأئمة الأربعة بالذات أصحاب الأئمة المذاهب الفقهية، ويفرقون بين هذا وبين الافتراق في الدين الذي يسميه بعض الناس مذاهب وهو افتراق، فهذا الذي سماه الله عز وجل السبل، سماه التنازع: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال الله عز وجل: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الافتراق في الدين وأمر بلزوم السنة والجماعة عندما يقع الافتراق، فالافتراق مذموم. لكن أيضا بعض الذين ذكرتهم يعني يتوهمون إن إذا قلنا الافتراق مذموم وأن أهل الفرق خارجين من السنة يظنون أن نقول أنهم خرجوا من الإسلام، وهذا خطأ. فرق الأمة التي تسمى فرق الأمة، فرق المسلمين، ليسوا خارجين من الإسلام، هم مسلمون أهل بدع، هم مسلمون خرجوا عن السنة والجماعة، هم أهل ضلالة وبدعة وليسوا أهل كفر وخروج من الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الأمم الكتابية ذكر أن اليهود افترقوا على 71 والنصارى على 72، وأن هذه الأمة يعني المسلمين تفترق على 73 فرقة. هذه الفرق ليست خارجة من الإسلام في عمومها، فعلى هذا ليس كل من قال أنا شيعي يخرج من الإسلام، ليس كل من قال أنا معتزلي أو جهمي يخرج من الإسلام، لكنهم منهم من وقع من هذه الفرق من وقع في ردة، فهؤلاء يخرجون من الإسلام على ضوابط شرعية لا بالهوى والتحكم، ومنهم من لا يخرج الإسلام وهم الأغلب عامة الفرق أغلب عوام الفرق لا يخرجون من الإسلام ويبقون مسلمين أهل بدع، لهم حق النصح ولهم حق الإشفاق عليهم ولهم حق أن نبين لهم وجه الحق وأن ندعوهم إلى الله وأن نصبر على أذاهم، لكن لا نستجيب كما يقول دعاة التقارب، لا نستجيب لأن نتنازل في أخذ بدعهم والتساهل فيها، لأن حوارنا مع الفرق حوار دعوة إلى الله، حوار دعوة إلى الحق، لا تقارب في البدعة والسنة، لا يجتمعان، حوارنا معهم حوار أيضا نصيحة، حوار مسالمة، حوار تعايش، يجوز أن نتحاور للتعايش بيننا لئلا يعتدي بعضنا على بعض، يجوز أن نتحاور كيف نقيم أمور الحياة فيما بيننا، يجوز أن نتحاور مع الفرق الإسلامية التي خالفت السنة كيف ندفع الشر عن الجميع، كيف ندفع العدو الصائل، هذا يجب أن نتحاور فيه، نتحاور أيضا في إقامة الحجة عليهم في بيان الحق لهم، لكن نتحاور في أن نتنازل عن شيء من الحق هذا لا نملكه، ومن فعله فهو الخاسر ولا يمثلنا، من فعله فهو خاسر في دينه ولا يمثلنا، حتى وإن كان من يدعي العلم أو يدعي أنه مفكر أو يدعي أنه كذا وكذا في مؤتمرات وغيرها، إذا استعد للتنازل عن شيء من السنة بدعوى التقارب فهو مخطئ وهو على باطل وقد وقع في البدعة. إذن أعود وأقول الحوار والتفاهم حوار تعايش، حوار دعوة إلى الله، حوار مسالمة، حوار دفع الشر عن الجميع، حوار المصالح الكبرى، حوار دفع المفاسد الكبرى عن الجميع، هذا يجب وكان هو مذهب سلافنا ومذهب سلف الأمة إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. أعود وأقول لخطورة الأمر يا أخوان وللخلط فيه، إنه لا تسمى الفرق مذاهب، هذا خطأ فادح، الفرق فرق، الله عز وجل سماها بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم سماها بذلك وسلف الأمة سماها بذلك، وإن كانت من فرق المسلمين وليست كل فرق المسلمين تخرج من الملة، بل أكثرها لا يخرج من الملة، بل هم مسلمون لهم حق المسلمين، يجب أن نفهم هذا، لكن لا نخلط بين ما وقعوا فيه مما هو في الاجتهاديات فهذا تتسع صدورنا له، وما وقعوا فيه مما هو بدع فهذا حقنا عليهم أن نبين وجه الحق وأن نحاور وأن نقيم الأدلة، ولا يطلب منا بل لا يتصور منا أن نتنازل، ولو تنازل أحد منا في ذلك فلا يمثل الحق الذي ندين الله به ولا يمثل السنة والجماعة، ولو تنازل أحد من حتى وإن كان من أهل العلم للاستجابة لبدعة من بدع هؤلاء فإنه يمثل نفسه ولا يمثل الحق وأهله. أرجو يعني وضوح أو يعني أن تكون اتضحت هذه المسألة، لأن يعني اللبس فيها كثير وتسببت في الغبش عند كثير من أبناء المسلمين بل ومن كبار ومفكرين ودعاة ربما انطلت عليهم هذه المسألة، فيجب أن نبين وأن نوضح الحق، وأعتذر إن كنا أطلنا، ولعل الإمام يختم.
أحسن الله لكم فضيلة الشيخ وجعل ذلك في ميزان حسناتكم ونفع بكم الإسلام المسلمين، وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.